بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني، لا نزال في الكلام على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته، وهذا هو الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة التي نهدف من ورائها إلى تبصير المسلمين بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في طريقة التعامل مع أهليهم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان، بل المحبة تحتاج إلى إثبات، وهذا الإثبات هو بتطبيق هديه صلى الله عليه وسلم في حياتنا. وذكرنا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته أنه كان يجالسهن ويسامرهن ليلاً ويستمع إلى أحاديثهن. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب في حسن عشرة الرجل مع أهله، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قصة 11 امرأة اجتمعنا تصف كل واحدة منهن زوجها. ووصلنا إلى المرأة السابعة، والتي قالت: تقول زوجي غيايا أو عيايا، طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. بعض النساء تمدح وبعض النساء تذم، وهذه طبائع لا بد أن يعيها الإنسان. فالمرأة لا بد أن تعي اختلاف طبائع الرجال، والرجل لا بد أن يعي وأن يتفهم اختلاف طبائع النساء. فليس النساء كلهن سواسية، وليس الرجال كلهم سواء. فمر معنا نساء يذممن أزواجهن، وهذه المرأة الآن تذم زوجها، فتقول زوجي غيايا أي أحمق، وقيل هو الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل. وقولها كل داء له داء، كل داء في الوجود موجود في البشر فيه هو، قد اجتمع فيه الشر كله، هذا وصفها لزوجها. شجك أو فلك أو جمع كلا لك. الشج جرح الرأس، والفل جرح الجسد، ومعناه أن الرجل يضرب زوجته. وطبعا هذا في الجاهلية، عائشة تخبر بأحوال نساء في الجاهلية مما يتناقل من الأخبار. قال عياض رحمه الله في شرحه على مسلم: وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص، بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى، فإذا حدثته وكلمته سبها، وإذا مازحته شج رأسها، وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع ذلك كله. فذمته في هذه العبارة. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. هذه تمدح. المس مس أرنب معلوم أن الأرنب مسه لطيف وناعم، ملمسه ناعم. والزرنب نبات طيب الريح، فتمدحه بأنه لين الجسد وناعمه، وهو كناية عن حسن الخلق، كناية عن حسن خلقه، وتمدح طيب ريحه ريحه. وكذلك ينبغي على المسلم مع أهله مع أهله أن يكون حسن الخلق أن يكون حسن الخلق مع أهله، وأن تكون رائحته طيبة. وهذا أدب لا بد أن يتحلى به الزوج مع زوجته. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل أول ما يبدأ بالسواك، فيتعاهد رائحة فمه. وبعض الزوجات تشتكي من رائحة فم زوجها لأنه أبخر، أي رائحة فمه منتنة، وهذا يؤدي إلى النفرة. فانظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل استخدم السواك، والسواك من العبادات السهلة اليسيرة التي يحبها الله، بل يرضى بها على العبد، مرضاة للرب ومطهرة للفم، يقول صلى الله عليه وسلم، مع زهد الناس فيه. ومثله المعجون، ومثله ما يستخدمه البعض من أكل أنواع من العلك لإذهاب ما في الفم من رائحة. فهذا الرجل الريح ريح زرنب، أي رائحته طيبة فتمدحه بذلك. والمس مس أرنب، أي في حسن خلقه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية عند غير البخاري زادت تقول: وأنا أغلبه والناس يغلب. يعني في البيت المرأة هي التي تغلب الزوج، ولكن دون ضعف منه، ليس هذا من باب الضعف في الرجل، وإنما هو رجل مقدام شجاع فارس. قال: والناس إذا خرج يغلبهم لشدته، لكن ليس من حسن الخلق والتصرف أن تستخدم شدتك مع أهلك في المنزل. وهذه الحال، هذا الوصف من تمام الخلق وحسنه، أن تستعمل اللين مع الأهل في المنزل، والشدة في موضعها، ولا تكن صلبا عسكريا في بيتك تأمر وتنهى، فإذا رفض أمرك عاجلت بالعقوبة وتقول: نفذ ثم راجع. هذا ما يكون في المنزل. في المنزل طيب الخلق، طيب التعامل. فهذا الرجل تصفه فتقول: وأنا أغلبه. ضعفه هنا عن اختيار وليس عن ضعف واستكانة. والناس يغلب، قال أهل التفسير، دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه، وإلا فهو شجاع يغلب الناس. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وهذا مدح لزوجها. قالت: زوجي رفيع العماد، أي بيته في مرتفع من الأرض، يراه ويقصده كل الأضياف. طويل النجاد، أي إنه فارس، والنجاد هو السيف. عظيم الرماد، رماد النار، أي بسبب كثرة أضيافه يوقد النار ويطهو لهم. قريب البيت من الناد، أي لشرفه، فإن القوم لا يقطعون شيئاً إلا وهم قبل استشارته، وإذا أشار عليهم أخذوا برأيه. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، هذا من باب التعظيم. مالك خير من ذلك، وهذا زيادة في الإعظام، له إبل كثيرات المبارك، صاحب إبل، وكثيرات المبارك أي كثيراً ما تثار وتحلب من مباركها، وذلك بسبب كثرة الأضياف. قليلات المسارح، المسارح المكان الذي تسرح فيه الإبل، قليل ما يخرجن للرعي، والسبب الأضياف، والسبب في ذلك مراعاة الأضياف. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، وقيل هو الذي يوقد النار، فإذا سمعت الإبل صوته عرفت بقدوم ضيف فعرفت أنها هالكة. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وهذا من باب التعظيم، وهذا الذي هو موطن الشاهد من القصة كلها هذه. تقول وهي تمدح هذا الزوج: أناس من حلي أذني، أي حرك أذنها، حرك أذنها بالحلي والذهب، وملأ من شحم عضدي، أي من كثرة الخير والراحة أصابها الشحم، حملت الشحم وامتلأت وسمنت، وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني وعظمني حتى فرحت بنفسي وعظمت نفسي عندي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. تعترف بفقرها، أن هذا الزوج قد وجدها فقيرة، أهلها كانوا يعيشون في شق لفقرهم، فنقلها من ذلكم الفقر إلى غنى، إلى خيل وإبل. والأطيط، أطيط الإبل قيل صوت أعواد المحامل والرجال على الجمال، ويطلق الأطيط في اللغة على كل صوت نشأ عن ضغط، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف باب الجنة: ليأتين عليه زمان وله أطيط. قولها ودائس من الدوس، وهو ما يداس من الزرع، ومنق كذلك. إذن نقلها من الفقر إلى الغنى بأن جعلها من أهل الخيول، والخيول غالية، ومن أهل الإبل ومن أهل الزرع. تقول: فعنده أقول فلا أقبح. وهذا من حسن العشرة بين الزوجين، أن لا يقبح قولها، فلا يقول قبحك الله ويستهزئ برأيها وقولها. ومن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه كان يشاورهن، ليس على ما يقال شاورها وخالفها عند العامة، يقال شاوروا النساء وخالفوهن، هذا ليس بحديث، ولا يصح أن يكون مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور نساءه، ومن ذلك القصة المشهورة في صلح الحديبية، لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح وأراد أن يرجع إلى المدينة، وأمر الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا البدن التي معهم، فما استجابوا. وعدم استجابتهم ليس للإعراض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يرجون أن ينزل الله من السماء وحيا يأمر بجهاد أهل مكة، لأنهم رأوا في أنفسهم ذلة في تلكم الحالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويعلم ما لا يعلم القوم، فلما لم يفعلوا وقد خاطبهم ثلاثا غضب صلى الله عليه وسلم، ودخل على أم سلمة ورأت عليه سيم الغضب، فلما أخبرها الخبر قالت: يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا، وانحر بدنك، وادع حالقك وليحلق رأسك. ففعل ما أشارت عليه، ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها، فلما رأى الصحابة ذلك فعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فعنده أقول فلا أقبح. فالمرأة لها رأي، واسمع إلى رأيها ولا تقبح من رأيها، وهذا من حسن العشرة. وأرقد فأتصبح، تنام إلى أول النهار فلا توقظ. لماذا؟ لأن عندها من يقوم بشؤون المنزل من الخدم والحشم. ولكن يقبح في حق المرأة أن تنام إلى الظهر، فالنوم مفسدة للجسد، مضر إن زاد عن حده. ولذلك أنا أنصح النساء أن لا تكثر النوم، عندها خادمة نعم، لكن لا تنام إلى قريب الظهر، فإن كثرة النوم مفسدة للمزاج كما ذكر ابن القيم ذلك، فيها داء لا دواء، فالنوم يؤخذ منه بقدر. وقد انتشر للأسف الشديد قلب الأحوال في زماننا، سهر بالليل ونوم بالنهار، مع أن الله قد نص على أن الليل للنوم والنهار للمعاش. فتقول مرأة: وماذا أفعل في النهار؟ عندها من الأعمال ما الله به عليم من خدمة المنزل، وإن كان عندها خادمة فلا تعتمد على الخادمة، وإنما هذه الخادمة معاونة، وإلا أصل المنزل على الزوجة وليس على الخادمة. واليوم ابتلينا، صار طعام الزوج وطعام الأولاد من يد الخادمة، وهذا ليس بصواب، بل المرأة تستعين بالخادمة ولا تعتمد عليها، ثم تلتفت إلى أمر ربها فتصلي الضحى، تقرأ القرآن، تقرأ في شيء من الكتب، تسمع شريطا، تزور رحما، هذا كله من الأعمال التي على المرأة أن تتسابق في فعلها. قالت: وأشرب فأتقنح، أي أشرب لدرجة الري التام، وقيل هو الشرب بتمهل. ثم بدأت تمدح أهل زوجها، تقول: أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. العكوم ما يوضع فيه المتاع، الشيء الخزانة التي يوضع فيها المتاع، فقول عكومها رداح أي عظيمة، فمتاعها كثير، وبيتها فساح أي واسع فسيح. فمدحت أم زوجها، وفي الغالب أم الزوج هي والزوجة بينهم حرب، ويسمونها الحماة في بعضهم، في بعض البلدان، وعندنا يسمونها العمة، وأم الزوج والزوجة في صراع في الغالب. لكن هذه المرأة لراحتها ولطفها مع زوجها أو بزوجها تمدح حتى أمه، فتقول: أم أبي زرع عكومها رداح، أي امرأة ذات متاع كثير، وبيتها فساح أي فسيح واسع، فهي ذات أضياف كذلك. ثم تنتقل إلى ابنه فتقول: ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. معلوم أن المرأة لا ترتاح لابن زوجها من غيرها إلا من هداها الله، والمفروض أن المرأة إذا أخذت رجلا قد عدد فالمفروض أن تتعاون مع هذا الزوج على تربية جميع أولاده، ولا تثير العداوة بين الأولاد بحجة أن هذا ابن ضرتها، لا، إنما تتعاون مع زوجها على تربية جميع الأولاد سواء منها أو من الأخرى، ومع ذلك تمدحه. فتقول: مضجعه كمسل شطبة، الشطبة ما يؤخذ من الجريد الخوص، لما يؤخذ منه فيشق ويصنع منه الحصير، وقيل أرادت بمسل الشطبة سحب السيف من غمده، فمضجعه إذا دخل البيت ينام خفيف في نومه، فلا يطيل ولا يثقل عليهم، ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة أنثى ولد المعز، قيل ما أتم أربع من السنوات، أربع شهور، ما أتم أربعة أشهر وفصل عن أمه، فيتمدحه بأنه خفيف الوطأة عليها، إذا دخل وأراد النوم كأن نومه خفيفا كمقدار ما يسل السيف من غمده، ويشبعه القليل، يعني لا يؤذيها، لا يؤذيها بنوم ولا يؤذيها بطعام. ثم قالت: بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، يعني بارة بوالديها، ملء كسائها أي جميلة، وغيظ جارتها، جارتها تغتاظ من جمالها وحسنها. ثم قالت: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ وانظر إلى المحب كيف ينظر إلى من يحب، يمدح كل شيء فيه، لكن إذا كرهه ذم كل شيء فيه. فهذه لحبها لهذا الرجل تمدح حتى جاريته، تقول: لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تبث الحديث، لا تنقله بين الناس، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا بالإفساد ولا بالسرقة، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها تنظف المنزل وتكنس الزبالة منه ولا تجعلها في زوايا المنزل كأعشاش الطيور، وإنما تلقيها في الخارج. هذا كله وصف لهذا الزوج ولفروعه. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي أن الخدم كنا معهن آنية اللبن، تمخض أي تخض ويستخرج منها الزبدة. فخرج مبكرا فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. رأى امرأة جميلة ذات ولد، وكان العرب يحبون المرأة التي تنجب، فتزوجها. وسبب الطلاق جاء في رواية أخرى لم يظلمها، أن سبب الطلاق هي المرأة الثانية، فجاء في رواية قال: فخطبها أبو زرع فتزوجها فلم تزل به حتى طلق أم زرع. وفي شرعنا لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا تسأل المرأة طلاق أختها. رجل تزوج على امرأته فتقول: إما أن تطلقها وإما أن تطلقني، هي آثمة في السؤالين، فإن طلقها فقد أثمت لأنها أضرت بأختها المسلمة بلا سبب، وإن طلقت هي فهي آثمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. والتعدد ليس من أسباب الطلاق، إنما إذا أخل بالعدل فنعم، وأما الغيرة فهي معروفة مشهورة حتى بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا على الغيرة في أول هذه السلسلة. تقول: فنكحت بعده رجلا سريا. وسابقا المطلقة لها شأنها في المجتمع، ما تبقى مثل الآن عندنا عوانس، المطلقات كان عليهن إقبال، سوقهن يمشي أكثر من الأبكار، والآن أصبح الطلاق مشكلة، المرأة المطلقة ربما تعاب ويتكلم فيها، والصحيح أنها تسعى في أن تتزوج، فإذا تقدم إليها من صلح دينه وخلقه فلا ترده. تقول: فنكحت بعده رجلا سريا، أي من سرات الناس وكبرائهم، ركب شريا أي فرسا فهو فارس، وأخذ خطيا وهو الرمح، وأراح علي نعما ثريا من المال، وأعطاني من كل رائحة زوجا، أي من كل ما يذبح زوجا، أي اثنتين، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، أي وأعطي أهلك. وهذا فيه تمام الإكرام، رجل غني فارس معروف بشهامته وبكرمه، فأعطاها وأعطى أهلها. وهذا كذلك نتعلم منه أن الزوج لا يهمل جانب أهل زوجته، يرعى أمها ويرعى والدها ويرعى إخوانها، إن استطاع أن يقوم على شؤونهم فليقوم. فهذا من حسن العشرة بين الزوجين. وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه، يعني هذا الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فحبها للأول كما يقول الشاعر: قلب فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. لكن هذا ليس دائما، ليس دائما، بعض الأحيان يكون الزوج الأول من الشر في مكان أن تحتفل بيوم طلاقها، امرأة طلقت سجدت شكرا لله عز وجل، وامرأة أخرى قرأت عنها في إحدى الصحف تحتفل كل سنة بيوم طلاقها من زوجها. فهذا فيه لا يمكن أن يكون قلبها للحبيب الأول أبدا، قالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. قالت عائشة يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. هذا الحديث فيه فوائد جمة أختصر منها على المقصود. أولا حسن عشرة المرء مع أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضي ذلك إلى ما يمنع، ذكره ابن حجر، فهذا ذكرناه في أول الدرس، وهو أن الرجل يؤانس أهله بالجلوس والمسامرة فذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفضي إلى تضييع واجب كصلاة الفجر. ثانيا فيه المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه، وهذا يفهمه الزوج اللبيب. لا يكن بيانك لعاطفتك لزوجتك شديدا لدرجة أن تشعر الزوجة أنك لا تستغني عنها أبدا، فهنا ستركب رأسك وتتحكم فيك، فإن أردت مخالفتها قامت عليك الدنيا. بل كما ذكر ابن الجوزي كما ذكرناه في الدرس الماضي تبتعد المرأة عن زوجها من غير قرب يمل ولا بعد ينسي، واجعل بينك وبين زوجتك العلاقة كالشعرة، إن هي أرخت شد وإن هي شدت فرخي. فيقول ابن حجر ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليك وإعراضها عنه، لأن الزوج له مقام، هذا المقام كما ذكرنا في أول درس مقام أعطاه الله للزوج على الزوجة وللرجال عليهن درجة، فما يصلح أن تنقلب الموازين فيصبح للنساء على الرجال درجة. كذلك فيه اختلاف الطبائع، وإن على الزوجين أن يراعيا ذلك. وأقول هنا بعض الأحيان تعيش المرأة في بيت والدها منعمة مكرمة، يعطيها والدها أموالا طائلة ويغدق عليها بالهدايا، وربما كان والدها كثير السفر، ثم تتزوج فيرزقها الله برجل متوسط المادة فلا يستطيع أن يوفر ما كان يوفره أبوها، فتظن أن هذا الزوج قد قصر في حقها، فتراعي بين الأمرين. كذلك الزوج الرجل لما يقرأ في صفات النساء يضع أمامه مجموعة من الصفات كما يسمونها صفات فارسة الأحلام، فإذا تزوج امرأة فرآها تقل أو لا توجد فيها بعض الصفات قال هذه امرأة سوء، فيراعي الزوج كذلك ذلك. فمن تأمل أحوال النساء في الحديث وأحوال الرجال علم أن كل مرأة لها طبعها وكل زوج له طبعه، فالمرأة العاقلة هي التي تتأقلم مع طبع زوجها، والزوج يراعي طبع زوجته. من الفوائد كذلك فيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتباراً وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطاً للنفوس. كذلك فيه حظ النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم، والمرأة إذا أكرمها زوجها فلتشكر تشكر الله عز وجل على نعمة هذا الزوج ثم تشكر زوجها، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. كذلك فيه أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، إذا جلسنا فغالب حديث النساء في الرجال بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش، ولكن بعض الأحيان قد تتداخل الأمور، فالرجال أفضل الكلام عندهم ما كان في النساء، والنساء أفضل الحديث ما كان في الرجال، لكن يراعى عدم ذكر ما يكون من أسرار بين الزوجين خصوصا في أمر الفراش، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. خامس سادسا فيه بيان حال العرب مع الزواج خصوصا المطلقات والإقبال عليهن وإن كانت ذات ولد. سابعا فيه أن إحسان الزوج لزوجته من أسباب جلب المحبة له في قلبها، وهذا نأخذه من فعل أبي زرع، فإنه قد أحسن إلى أم زرع فأحبته ومدحته لدرجة أنها فضلته على زوجها الآخر بعد أن طلقها أبو زرع. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، فمن وسائل تقريب القلوب والألفة بينها أن تهدي زوجتك هدية وأن تهديك هي هدية، فإن هذا مما يقرب بين القلوب. كذلك ذكر ابن حجر قال أن الحب يستر الإساءة، لأن أبا زرعة مع إساءته لها بالطلاق إلا أنها قد مدحته. قد أكملنا نص ساعة لكن بقيت بعض الأمور سريعا نمضي عليها. هذا الأمر وهو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته بابه واسع جدا، لا يتسع المقام وهذه المحاضرات لذكرها لأنها تتعلق بسيرته، لكن نذكر منها نبذا. من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وتلطفه معهن، وأنا أعرف أنكم ما بتملوا لأن الأمر عن الزواج الأمر جميل حلو، ما رواه مسلم عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني كان طبخه طيبا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاءه يدعوه والرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة، فقال وهذه، يعني هذه معي ولا لا؟ فقال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أذهب. لماذا؟ لأنه إن ذهب سيكسر بقلب عائشة. فقال فجاء في الثانية فدعاه، قال وهذه؟ قال لا، قال إذن لا. فجاء في الثالثة فدعاه، قال وهذه؟ قال نعم. قال فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، يعني تمشي عائشة في إثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة، أي بين الزوجين. وبعض الشباب خصوصا في أيام الرحلات في زماننا الآن أوقات الشتاء يخرج مع أصحابه للشوي، لا تنسى زوجتك وأولادك، خصص لهم يوما أو فترة تخرج معهم وتقضي معهم وقتا ممتعا بدون الوقوع في محرمات كمن يذهب إلى أماكن الملاهي التي فيها الأغاني وفيها المعازف، ابتعد عن هذا وأخرج فيما أباحه الله سبحانه وتعالى. من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه كان يصحبهن إذا سافر، لكن لا يصحبهن جميعا، كان يقرع بين نسائه. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. تقول وإذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فكان يسامرهن كذلك في السفر. ومن معاملته لزوجاته صلى الله عليه وسلم كان يعاونهن في أمر المنزل. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، وهو من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، مع أن له خدمة، كان عنده خدم. هذا التعاون بين الزوجين فيه فائدة وهو دوام المحبة بينهم والألفة. اقرأوا كتاب النكاح من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وانظروا إلى هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في التعامل بين الأزواج، وكذلك بقية كتب السنة، وانظروا إلى هديه صلى الله عليه وسلم. ومن أصابه شيء مع أهله فلا يتسرع بالطلاق ولا يتسرع باستخدام القوة. ودرسنا القادم وهو نهاية هذه السلسلة كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم المشكلات الزوجية، هذا ما سنتحدث عنه بمشيئة الله عز وجل في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.